ما بقي شيء، يعني وصفوها بما وصف الله به من السلوك التي لا يمكن أن يوجد معها شيء، وهذا أيضا باطل. والصحيح أن الروح كما قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. الروح أمرها عجيب، ولا يمكن الإحاطة بها، ولا يمكن تحديد ماهيتها أبدا. قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، صدق الله. لكن مع ذلك نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة من أوصافها، فقد ثبت في السنة أنها ترى، أن الروح ترى، وهذا يقتضي أن تكون جسما، لأنه لا يرى إلا الجسم. كذا يا أحمد؟ وش قلت؟ إيش؟ ثبت في السنة ولا يرى إلا ما كان جسما. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أبي سلمة رضي الله عنه وإذا بصره قد شخص ارتفع وانفتح، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، ينظر إليه، ينظر الإنسان إلى هذا الذي خرج منه عند الموت ويشخص بصره قوة. فهذا يدل على أنها جسم وأنها ترى. كذلك أيضا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها إذا قبضت قبضها ملك الموت وعنده الملائكة المساعدون له الذين نزلوا من السماء إذا كانت الروح صالحة، وأسأل الله أن يجعل روحي وأرواحكم صالحة، فإن معهم كفنا من الجنة وحنوطا من الجنة، فلا يدعونها في يده طرفة عين حتى يضعوها في هذا الكفن وهذا الحنوط، ثم يصعدون بها إلى السماء ويشيعها من كل سماء مقربوها إلى السماء التي فوقها، ويقال: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقول الملائكة: هذه روح فلان ابن فلان بأطيب ما يسمى به في الدنيا، حتى تصل إلى خالقها عز وجل. ثم يقول سبحانه وتعالى: ردوه إلى الأرض فإني منها خلقته وفيها أعيده ومنها أخرجه تارة أخرى. فتعاد روحه في جسده حتى يأتيه ملكان ويسألاه، ثم بعد ذلك تذهب إلى الجنة، نسأل الله من فضله. هذا يدل على أنها جسم أو لا؟ وجه الدلالة أنها تكفن ويصعد بها وتطيب، فهذا يدل على أنها روح، ولكن قصدي على أنها جسم، هذا يدل على أنها جسم، ولكن هل هذا الجسم من جنس الأجسام المعهودة أو من أجسام لا نعرفها؟ نعم، هي من أجسام لا نعرفها، لأنها ليست من مادة الجسم. الجسم من طين، من تراب، والنسل من سلالة من ماء مهين، لكن هي من جسم غريب ليس من هذه المواد التي تعرف في الدنيا أبدا. ولذلك قال الله بها: قل الروح من أمر ربي. وأما ما وصفها بعض العلماء بأنها جسم نوراني لطيف يسري في جسد سريان النار في الفحم والماء في اللبن، فهذا لا نجزم به أنها جسم نوراني، الله أعلم، لكن نجزم بأنها جسم يرى، وأن مادتها من غير مواد الأجسام، ليست من تراب ولا من مني، خلقت قبل البدن والله أعلم، أو خلقت عند تكون البدن كما فيه الخلاف. المهم أننا لا نستطيع أن نحدد من أي ماهية هي، ولا هل هي نور مشع أو غير مشيع، الله أعلم. فإذا كانت من أمر الغيب فإننا نقتصر بها على أي شيء؟ على ما ورد فقط. نقول إذا مات الإنسان اتبع بصره روحه ينظر إليها. ونقول إذا ما إذا قبضت فإنها تجعل في كفن ويصعد بها إلى السماء، ونقتصر على ذلك ولا نتعداه، لأن هذا أمر لا نحيط به. قال: وأن أرواح الورى لم تعدم. قول الورى يعني بذلك الخلق، مع كونها مخلوقة. فاستفهمي، قول المخلوقة هذا رد لقول الفلاسفة الذين يقولون إنها قديمة وأنها ليست حادثة، لأن عقيدتنا أنها مخلوقة، لقوله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ثم قال المؤلف رحمه الله: فكل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق لا يرد. كل ما عن سيد الخلق وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسيد ذو الشرف والجاه، والخلق جميع الخلق، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشرف الخلق على الإطلاق. قال الناظم: وأشرف الخلق على الإطلاق نبينا، فمل عن الشقاق. أو أفضل الخلق على الإطلاق نبينا، فهو عليه الصلاة والسلام سيد الخلق. هكذا قال المؤلف وكثير من أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد الخلق. أما النبي صلى الله عليه وسلم فحدث عن نفسه وقال: أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم. والبشر هل هم أفضل من الملائكة أو لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء. وجمع شيخ الإسلام رحمه الله بين النصوص في هذا الأمر وقال: إن الملائكة أفضل باعتبار البداية، لأنهم خلقوا من نور والبشر من طين، والبشر أفضل باعتبار النهاية، لأنهم يخلدون في الجنة ويرون من النعيم ما لا يحصل للملائكة، بل الملائكة يدخلون عليهم من كل باب يهنئونهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم. فالمهم أنه إذا كان البشر أفضل من الملائكة فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد الخلق. وقوله كل ما عن سيد الخلق في هذا دليل على أن المؤلف يرى جواز إطلاق السيادة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا شك فيه باعتبار الخبر أن نخبر بأنه سيد الخلق أو سيد الأنبياء أو سيد الرسل. وأما عند خطابه فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قالوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا، قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهونكم الشيطان. فحذرهم من الغلو إذا خاطبوه بمثل هذا الخطاب. وهناك فرق بين المخاطبة وبين الإخبار، فنخبر بأنه سيد الخلق وأنه عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، لكن عندما نخاطبه فإنه يجب علينا التحرز من المغالاة لقوله: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. نعم. إذا إيش يرى؟ نعم.
الأمر الثالث
تعذيب الروح،
إذا صار
طائل
يضرب
بعد
الفم
ايش؟
نعم.
نعم هي أنت عن نعم والنفس نعم. أما الأول وهو قولك إذا رؤي الإنسان يعذب في قبره، فنحن قلنا إذا كانت رؤيا حق وذلك بأن يكون لها شاهد، مثل أن يكون هذا الرجل معروفا بمنع الزكاة مثلا أو بالتقصير في واجب، فهذه لها قرينة. أما مجرد أن يرى صديقه أو قريبه يعذب فهذا يحتمل أنه من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. وأما الثانية وهي أنها إذا خرجت من البدن تتجمد فهذا خلاف الأصل، الأصل أنها تخرج كما هي وأنها تقبض ويتوفاها ملك الموت، ولكنها كما قلت لك ليست مادتها من جسم مادة الأجسام حتى نقولها جسم يعني ثقيل أو خفيف أو ما أشبه ذلك، الله أعلم بها. باقي السؤال الثاني الثالث التعذيب. الروح لا شك أنها هي الأصل الذي يحيا به البدن، والبدن لا يفعل شيئا من الطاعات والمعاصي إلا والروح فيه، فهي في الحقيقة هي البدن من حيث التصرف والتدبير والاتجاه والإرادة، فصار العذاب عليها والنعم عليها، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أرواح المؤمنين في أجواف طير أو معلقة، هي نفس الروح تسرح في الجنة حيث شاءت. المهم ورد في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك. الرابع إيش؟ الفرق بين الروح والنفس. الروح ما به حياة البدن كما عرفت، والنفس قد يراد بها الإرادة، كما قال أمرت نفسه بكذا إن النفس لأمارة بالسوء. والروح هي اللي بها حياة البدن، والنفس قد تطلق كما قلت على ما يكون في الإنسان من الإرادات وغيره. نعم. ابن القيم له كتاب اسمه كتاب الروح، أفاض في هذه المسائل وأكثر، لكن في أشياء منامات يعني الإنسان قد يشك في صحتها. نعم. ها؟ نعم. ما هي تحط الأرواح؟ والله أنا اللي أعرف إنها اللي تحضر الشياطين. يقال واحد قرأ كتاب معروف لا نريد أن نسميه، نخشى تذهبون تشترونه مثلاً. لا 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 لا, لا تخبر به. قرأ هذا الكتاب، هذا الكتاب يحضر الجن ويفرقهم، فقرأ الجملة التي تحضر الجن ولم يعرف الجملة التي تفرقهم، فما لقوا عليه الدار، وتكلف في كيف يفرق هؤلاء الجماعة، حتى جاء الله له برجل يعرف وقال له إذا قرأت هذه وحضروا عندك فاقرأ هذا حتى يتفرق، فإياك أن تقرب هذه الكتب لأن أخشى أن تضع في أن تضع نفسك في مأزق. نعم. وأمر يجوج وموجوج أثبتي. أصبر. ها؟ وأمر يجوج. نعم. ما بالضم؟ لا غلط. لكن أنا ما هي عندي أبد. عندي ثمان وبعد عشرة. حاضر هو اللي أعطاني إياه، لا بس عشان صح. ها؟ عجيب. أنا عندي هذا الشرح. بس
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا، خذ يا خالد تكفينا هذه، سبق لنا ما ذكر أو ما ذكرنا عن فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر، فنسأل الآن هل ثبت في القرآن عذاب القبر؟ آدم بن عمر، ها؟ طيب، ها؟ تمام، وغيره. إيه لو قال قائل يعني في نزل في المستقبل. ما نسقط.
ذكر الله بعد الموت.
ها؟
جاءت بعد الموت.
لأن الآيات في سياق المحتضر، في سياق المحتضر. تمام. نعم. هذا يعني ما يمكن نفهمها أن عذاب القبر إلا بعد أن نفهم الأحاديث الواردة فيها. أنا أريد أن نفهم عذاب القبر من نفس الآية. نعم. طيب، إن الله ذكر أن الملائكة يتوفون الذين كفروا يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. طيب، في عبد الله. إذ الظالمون. أحسنت. هذه من أصح ما يكون. ولو ترى إذ الظالمون في غمارة الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم، يعني الملائكة تقول لهم اليوم تجزون عذاب الهون. هذه أصح ما يكون في من الآيات. نعم. على قول أصلا اللي قريب مصرية السنة، هل ورد عذاب القبر؟ يلا عبد الله، عبد الله بطرفي. يقول لك هذا خبر أحد، وخبر الأحد لا تثبت فيه العقائد، ها؟ لكن يقول لا أثبته. طيب، ونقول له أيضا، هل أنت تقول في صلاتك أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر؟ نقول هل أنت تقول في صلاتك أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر؟ أين نقول هل تقول أو لا؟ هل تستعين من شيء لا وجود له؟ نقول له هل تستعين من شيء لا وجود له؟ إذن أنت تقر بهذا في أعظم موقف من مواقف الدنيا في صلاتك، تقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، أفلا تستحي على نفسك؟ سبحان الله. وما قاله الأخ عبد الله صحيح. نحن نثبت العقائد بالخبر الصحيح سواء كان متواترا أو أحادا. طيب، عذاب القبر ذكرنا فيه بحوثا لعلكم تفهمون، هل هو دائم ومنقطع، وهل هو على الروح أو على الجسد؟ وذكرنا التفصيل فيه، ولا نحب أن نطيل البحث فيه لأنه أخشى أن نتأخر. قال المؤلف رحمه الله: فكل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق لا يرد. كل مبتدأ وحق خبر مبتدأ. فكل ما عن سيد الخلق، وسيد الخلق هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والسيد للشرف والجاه. ولا شك أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم سيد ولد آدم كما أخبر عن نفسه هو الصادق المصدوق، قال أنا سيد ولد آدم. ولكن هل هو سيد الخلق أو سيد ولد آدم؟ هذا ينبني على هل ولد آدم أشرف المخلوقات أو لا؟ نستمع. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم، أتم الآية، على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ما قال فضلناهم على من خلقنا، على كثير ممن خلقنا. وهناك من خلق الله من لم يفضل عليهم بنو آدم. ومن ثم اختلف العلماء هل الملائكة أفضل أو بنو آدم أفضل؟ فقيل الملائكة أفضل لأنهم خلقوا من نور، ولأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولأنهم لا يعصون الله ولا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولم يفتتنوا بالدنيا فهم أفضل. وقال آخرون بل بنو آدم أفضل لأن الله سخر الملائكة لهم في الدنيا وفي الآخرة، ولأنهم ابتلوا بالفتن فصبروا، ومن بلي في الفتن وصبر نال درجة الصبر بخلاف من لم يفتن فدرجة الصبر عنده ضعيفة. فبنو آدم أفضل، ولأن في بني آدم الرسل والنبيون والصديقون والشهداء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الملائكة أفضل باعتبار البداية لأنهم خلقوا من نور واصطفاهم الله لنفسه، وبنو آدم أفضل باعتبار النهاية لأنهم هم الذين يكونون في جوار الله في الجنة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، فهم أفضل باعتبار النهاية. بناء على هذا إذا قلنا بنو آدم أفضل من الملائكة فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الخلق، وإذا قلنا الملائكة أفضل يبقى النظر عنه هل محمد أفضل منهم أو لا، يحتاج إلى إثبات. وذلك لأن تفضيل الجنس على الجنس لا يمنع أن يكون فرد من أفراد الجنس هذا أفضل من الجنس الثاني. انتبهوا لهذه النقطة، تفضيل الجنس على الجنس تفضيل مطلق على مطلق، وتفضيل الفرد على الفرد أو على الجنس تفضيل معين. ولا يلزم إذا كان في هذا الجنس من فاق الجنس الأول لا يلزم أن يكون هذا الجنس أفضل من الآخر، فالفضل المطلق غير الفضل المقيد. ولهذا لو قال قائل يوجد لعثمان رضي الله عنه مناقب ليست لعلي، ولعلي مناقب ليست لعثمان، ولعمر مناقب ليست لأبي بكر، ولأبي بكر مناقب ليست لعمر، وهكذا، فهل الفضل الخاص يلغي الفضل المطلق العام؟ نعم، الجواب لا، لا يمكن. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان أيام الصبر للعامل فيهم أجر 50 من الصحابة. هل نقول إن هذا العامل الذي في آخر الزمان أفضل من الصحابة أو أفضل من 50؟ لا، فضله خاص حيث عامل في هذا الزمان المظلم الذي لا يجد من ينصره بل يجد من يستهزئ به ويسخر به، والصحابة كلهم يعملون بالحق، فله أجر 50 من الصحابة لما يعانيه من القيام بشرائع دينه، وليس أفضل من الصحابة، وليس أفضل من الصحابة لا شك. فهذه المسألة كل ما عن سيد الخلق ورد، لو قال المؤلف فكل ما عن سيد بني آدم ورد لكان أسد وأسلم من الإرادة. قال من أمر هذا الباب، هذا الباب أي باب هو؟ يعني باب البرزخ، فتنته وعذابه. والباب يعبر به والباب يعبر به العلماء عن المسألة، يقال في هذا الباب أي في هذه المسألة. دائما تجدون في كلام ابن القيم، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، كلام الإمام أحمد مثل قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال الإمام أحمد لا يثبت في هذا الباب شيء. ما معنى في هذا الباب؟ أي باب التسمية عن الوضوء. فالعلماء يعبرون بالباب عن المسألة. فقول المؤلف من أمر هذا الباب يعني فتنة القبر وعذاب القبر. كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو حق ثابت، يجب علينا أن نؤمن به، سواء أدركته عقولنا أم لم تدرك، وسواء أدركته حواسنا أم لم تدرك، يجب علينا أن نؤمن به. ومن ذلك عذاب القبر يجب علينا أن نؤمن به وإن لم تدركه الحواس. فلو قال قائل أنا نبشت القبر ولم أجد أثر للتعذيب في جسد الميت وهو كافر، قلنا له هذا إيش؟ أمر غيب. لو أراد الله تعالى أن يكون محسوسا لأبرز، مع أنه قد يكشف عن العذاب في القبر كما كشف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرجلين اللذين يعذبان بالنميمة وعدم التنزه من البول، ووضع عليهما جريدة رطبة وقال لعنه يخفف عنهما ما لم ييبسا. وسقت هذا الحديث مع وضوحه للتنبيه على مسألة من أغرب مسائل الدنيا، ما هو مسائل العلم، أغرب مسائل الدنيا. ما هي؟ أن بعض الناس إذا دفن الميت أتى بجريدة خضراء وغرزها في القبر، أو بشجرة خضراء وغرزها في القبر. لماذا؟ لعله يخفف عنه ما لم ييبس. إذن أسأت الظن بأخيك، الآن فعلك هذا إساءة الظن بالميت. هل تعلم الغيب أنه يعذب؟ نعم، احتياطا في التهمة، تهمة، هذه تهمة عظيمة. ثم مع كونها إساءة للميت هي بدعة في دين الله، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يضع الجريدة على كل قبر، إنما وضع على من كشف له أنهم يعذبان. فهل كان الرسول كلما دفن ميتا وضع عليه جريدة؟ أبدا. فهذه جمعت بين إساءة الظن بالميت وبين البدعة في دين الله، وهذا من الضلال، من الضلال أن يزين الإنسان سوء العمل. أفمن زين له سوء عمل فراه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فالحاصل أني رأيت أو قيل لي إن بعض الناس يفعل هذا. نعم،
يزرع الزهور.
لا، الزهور عندي ما أرشن هذا الله علشان يطلع يتنزل شوي. نعم. نعم ما صحيح رجع. أنا فهم منه قول حتى بعض أصحابنا رحمهم الله فقهاء الحديث الحنابلة يقولون يستحب، لكن هذا هل هو مسلم؟ نعم أبدا، لكن بعض الناس سبحان الله العظيم يلتبس على الأمر. أما مثلا الزهور ما علشان هذا، علشان يعني كان رائحة طيبة. نعم أو تشبه هذا أردع وأخبر. طيب يقول كل ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حق ثابت سواء أدركته العقول أم تدرك، لأن هناك شيئا وراء هذه المادة نحن لا ندرك في حياتنا إلا هذه المادة فقط، أما ما وراء المادة فلا ندركه إطلاقا، ولهذا لا ندرك أرواحنا التي فينا لأنها لم تخلق من تراب ولا من مني ولا من المواد التي نعرف. فمن ثم اختلف العقلاء أو على الأصح النظار في هذه الروح، ما هي؟ هل هي جسم أو صفة أو معنى أو ما هي؟ وسبق الكلام على هذا. ما هو حق ذي؟ سبحان الله. طيب
الله
إذا كان عرفنا من حال الشخص في حياته الدنيا، حاله غير مستقيم، ونظن بأنهم يعني
يعذب في قبره، هل يجوز لنا بما عللنا
له
هذا؟
نظن أنه أبد ما يجوز، قد يغفر الله عنه وأنت ما تدري. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم اللي وراء البرسيم برسيم هي يابس يمكن ادخل البرسيم علشان عواده الظاهر بدل الادخل، ولهذا اظن يابس مو رطب التراب يعني ما يجي. طيب عندنا الآن هنا في القصيم اللبن يضعون مثلا مدر صغير على الخروق ثم يضعون عليه الطين. لكن ليش ما يضعون اللبن؟ أما في لبن ما عندهم لبن الله. ولا كل تعرف الحديث حديث العباس بن عبد المطلب لما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لما منع من أخذ الأشجار في مكة قال إلا الإذخر فإنه لقبورهم، فأذن له في الإذخر فإذا كان الإذخر غير موجود والبرسيم يكون مقامه فلا بأس. هذا سأل
لا
ها هذا هو الصحيح هنا صحيح هذا هو الصحيح. خير إن شاء الله ما خالف. نعم هذا في قراءة الليل فليكن في الليل إن شاء الله. هذا مر علينا في الطلاق هما مر علينا في الطلاق خلنا للطلاق احنا ذكرنا الفرق واحد. كيف؟ نعم لا هذه مثل ما قلنا قبل قليل الفضيلة الخاصة لا تستلزم الفضل المطلق فهمت؟ ومع ذلك فهذا اللفظ الذي ذكرته في حديث المعراج لم أعلم به، فجزاك الله خير زدني علما به. نعم. نعم. بباب ربت. وأنه نعم وأنه نعم وإن منها آية الدخان يذهب. لا يذهب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما أتى في النص من أشراط فإنه حق، فكله حق بلا شطاط. ما مبتدأ وما أتى يعني والذي أتى، ومن بيان للذي لما بيان لما هي بيانية، وجملة فكله حق خبر المبتدأ يعني كل ما أتى في النص من أشراط الساعة فكله حق بلا شطاط، أي بلا شطط في اعتقاده ولا في المنازعة فيه، بل يجب أن يكون مسلما. وأشراط الساعة علاماتها الدالة على قربها، وهي أنواع، منها ما مضى ومنها ما هو حاضر ومنها ما هو مستقبل، والمراد به المستقبل يعني الأشراط الكبيرة العظمى، فلها أشراط، وإنما قدم الله تعالى لها أشراطا لعظمها وأهميتها، فكان لها أشراط هي مقدمات أو مقدمات بين يديها من أجل أن ينتبه الناس ويستعدوا لها. قال: منها أي من أشراطها الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي. نعم. منها أي من أشراط الساعة الإمام، الإمام يعني الذي يؤم الناس لا في الصلاة ولكن في القيادة، يكون إماما لهم أعظم كالخليفة. هذا الإمام يقولنه الخاتم، الخاتم الخاتم لمن؟ الخاتم للأئمة، لأنه لا إمام بعده، فهو خاتم الأئمة. واسمه يقول محمد، ولقبه المهدي يعني الذي هداه الله عز وجل. هذا المهدي يبعث في آخر الزمان إذا ملئت الأرض ظلما وجورا ونسي فيها الحق، وصار المظلوم لقمة للظالم، وانتشرت الفوضى، فحينئذ يبعث الله هذا الرجل إماما مصلحا للخلق مبينا للحق. والأحاديث الواردة فيه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف، بل منها ما هو موضوع. وقد اختلف العلماء في إثباته، فمنهم من قال إنه لا مهدي، وأن جميع الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة ولا تقوم بها حجة، وهذه مسألة غيبية مهمة لا يمكن أن تترك لم تبين إلا في أحاديث ضعيفة أو تبلغ درجة الحسن بتعدد طرقها، فلا عبرة بها. ومنهم من قال يجب أن نتبع الحق. فإذا جاءت السنة الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الرجل ومنها ما يبلغ درجة الصحة فإن الواجب القول به، أنه يخرج رجل في آخر الزمان عند فساد الأمة ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، والله على كل شيء قدير. ولكن هذا المهدي ليس مهدي الرافضة الذين ينتظرونه، ليس مهدي الرافضة الذي ينتظرونه، فإنهم ينتظرون مهديا يخرج من سرداب سامراء يدعون أنه اختفى عن الحروب والفتن في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وما بعده، التي حصلت في زمن علي وما بعده اختفوا بهذا السرداء، وأنه ما دام مغلوبا لا يستطيع أن ينفذ ما أراد فإنه مختفي. ولهذا تجد في أدعيتهم فرج الله كربته وأزال غربته، كربته لأنه مكروب بهذا السرداء، غربته لأنه غريب في هذا السرداء. ويقال إنهم كلما طلعت الشمس أرسلوا فارسا على فرس معه خبز وماء وعسل ولبن، يقف عند باب هذا السرداء يدعو مولاه المهدي لعله يخرج فيفطر على هذا الخبز والعسل والماء، فإذا أفطر فالفرس مهيئ معه السيف ومعه الرمح يعتم ويركب وتفتح له الدنيا بابا بابا حتى يملك مشارق الأرض ومغاربها. هم ينتظرون ذلك، لكن هذا ليس بصحيح. وكيف يمكن لشخص أن يبقى في هذا السرداب لا يعلم عنه، لا يأتيه أكل ولا شرب ولا شيء، كيف يبقى هذه المدة؟ قالوا نعم، الله على كل شيء قدير، هذا الرجل ولي مجاب الدعوة، ما في الكون حبة ولا ذرة تتحرك أو تسكن إلا بعد علمه. نعم، وهو يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، لو كان كيف يكون، كل شيء تعرض عليه جميع المقدرات اليومية، ثم إن وقع عليها مشت، وإن قال عليها ملاحظة ما مشت، هكذا يقولون. فإذا فكرت في الأمر وجدت أنها عقولا كهذه تعتبر لا شيء، نعم، وأن هذا داخل في قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعرهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فالمهم أن المهدي الذي يتكلم عليه في السنة ليس هو مهدي الرافضة الذي ينتظرون، بل المهدي خليفة يبعث الله عز وجل في آخر الزمان ويخلق في وقته ليس مختفيا، فيخرج ويملأ الأرض عدلا بعد أن كانت ملئت ظلما وجورا. طيب، محمد يعني أن اسمه محمد، المهدي لقبه، فله اسمه ولقب، الاسم محمد واللقب مهدي. وأصل مهدي في التصريف مهدوي على وزن مفعول، ولكنه حصل فيها إعلال فعادت إلى هذا. وقوله هو المسيح يعني، ومن آيات من إشراط الساعة الكبرى المسيح بن مريم، المسيح عيسى بن مريم من آيات الله عز وجل. ومن أعظم كونه آية أنه الآن في السماء، الآن في السماء، رفعه الله إليه حيا، وإذا كان في آخر الزمان نزل. ولكن ليت المؤلف ذكره في محله. ها؟ نعم، الصحيح المهدي أنه ثابت، صحيح المهدي أنه ثابت، لأن حديث فيها مشهورة مستفيضة، لكنه ليس مهديا الرافضة. نعم، الله أعلم، الله أعلم، ما جاءت حديث فيها، لكن الله يبعثه في مكانه، في مكة أو غيره، لا هو من المكان. المهم أن الأرض بدل أن تكون مملوءة ظلما وجورا تكون مملوءة عدلا وقسطا على يده. ثم ذكر المؤلف المسيح اسم مريم، وأنه يقتل الدجال بباب لد، خل عن جدالي.
من فضلك
المسيح اسم مريم.